بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أعتذر إليكم عن التغيب في الأيام الماضية بسبب الوعكة الصحية التي ألمت، وأسأل الله عز وجل أن يمن بالعافية على الجميع. فأطلب منكم السماحة والعذر. وهناك أمر آخر لعلي سأذكره لكم في آخر المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بإذن الله مجلسنا، وهذا هو المجلس 34 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في المسجد النبوي الشريف، والبدء من قول البخاري: باب فرض صدقة الفطر. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أمين. قال رحمه الله تعالى: باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا محمد بن جهضم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال: باب صدقة الفطر صاع من شعير. قال: حدثنا قويصة قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. قال: باب صدقة الفطر صاعا من طعام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقيط أو صاعا من زبيب. قال: باب صدقة الفطر صاعا من تمر. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه
قوله في الحديث الذي قبله: نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير الحديث، والمقصود بالطعام البر، المقصود بالطعام هنا البر يعني القمح. نعم،
أحسن الله إليك. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
هذا في خلافة معاوية رضي الله عنه، حين جاءت سمراء الشام، وسمراء الشام هي حنطة الشام، وهي أنفس أنواع الحنطة في ذاك الزمان، والحنطة المقصود بها البر القمح. فلما جاءت سمراء الشام وكانت نفيسة غالية، أفتى فيها معاوية كما في الصحيح رضي الله عنه، فقال: أرى مدين من هذه تعدل صاعا من شعير. أرى مدين من هذه يعني من الحنطة، أرى مدين من هذه تعدل صاعا من شعير. فقضى على الناس بنصف صاع من حنطة، بنصف صاع من حنطة. وعامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما تمسكوا بصاع كاملة، وما نظروا إلى نفاسة الطعام ولا إلى ثمنه. وأما معاوية رضي الله عنه فإنه رأى إلى نفاسة الطعام، ورأى أن البر أنفس من الشعير وأنفس من الأقط وأنفس من التمر، ولذلك قضى أن نصف صاع من بر يساوي صاعا من غيره، ولذلك قال أرى مدين من هذه، والمدان نصف صاع، إذ أن الصاع عند الجمهور أربعة أمداد كما سيأتي معنا في الصحيح. الصاع عند الجمهور أربعة أمداد، والمقصود بالمد هنا المد الأصغر، وهو مد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مد النبي صلى الله عليه وسلم. فكون زكاة الفطر نصف صاع من بر هذا قضاء معاوية رضي الله عنه، وإن كان عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذوا بهذا، إنما أخذوا بصاع كامل سواء كان ذلك من بر أو كان من غير البر. والآن وجد ما هو أنفس من البر، فلا شك أن الأرز الآن عند الناس أنفس من البر، والناس يرغبون فيه أكثر من رغبتهم في البر، وربما كثير من الناس لا يرغبون في البر في ذا الزمان إلا بعض الناس. ولذلك هل يقال أنه يقلل عن نصف الصاع؟ الجواب لا، إنما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر صاع، سواء كان من بر أو كان من شعير أو كان من أقط أو كان من تمر أو كان من زبيب أو أي نوع من الحبوب مما يظهر للناس أو مما يكون في بعض البلاد ولم يكن في الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كالذرة مثلا والدخن مثلا، فالدخن لم يكن معروفا في الحجاز، إنما هو معلوم في اليمن مثلا في ذاك الزمان، فلا يقال أنه يخرج بأقل من صاع. ثم الخلاف هل تخرج القيمة أو لا؟ فالجمهور أنه لا تخرج القيمة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم أن القيمة لا تخرج، إنما الذي يخرج هو الطعام أيا كان ذاك الطعام. قالوا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر كما في هذه الأحاديث صاعا من طعام، وذهبت الحنفية رحمة الله عليهم إلى جواز إخراج القيمة، وهو قول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وبه قضى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في جواز إخراج القيمة. قالوا وذلك لأمور عدة. قالوا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من تمر، كانت هذه عامة السلع، حتى أنهم كانوا يتبايعون بها، كانوا يتبايعون بها مع وجود الدراهم، لكن الأغلب كانوا يتعاملون بها، حتى أن الرجل يبيع صاعا من تمر بصاع من شعير، ويبيع صاعا من زبيب بصاع من أقط، ولذلك كانت هذه الأموال من الأموال الربوية. فقالوا كانت هذه الأطعمة في مقابل الفلوس، في مقابل النقود، ولذلك قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والحكمة من زكاة الفطر هو إغناؤهم في ذاك اليوم عن المسألة، لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم، أغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم. قالوا ولا شك أن المال أدعى لإغنائهم عن الطعام، أدعى لإغنائهم عن الطعام. قالوا وأيضا إن قلنا بالتقييد يعني بالتقييد المذكور في الحديث، من أين أتيتم بالأرز مثلا؟ وأهل الأندلس كانوا يخرجون التين لأنه عامة طعامهم المجفف، من أين أتيتم بالتين؟ قالوا أتيناه من هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا من طعام. قالوا لا، الطعام هنا المقصود به عندهم إذا أطلق هو البر، ولذلك كان في مقابلة الشعير، ولو قلتم الطعام مطلق ما يؤكل لم يكن ثم فائدة في تكرير الألفاظ هنا حين قال في هذا الحديث الذي مضى في باب صدقة الفطر صاعا من طعام. ماذا قال؟ قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وهذا كله طعام. فإن كان المقصود بالطعام مطلق ما يؤكل، ما فائدة ذكر الشعير والأقط والتمر والزبيب؟ كله طعام، لكن الطعام المقصود به قالوا هو البر، فإن قلتم أنه يقيد بما ذكر نصا ما ذكر الأرز ولا ذكر الذرة ما ذكرت الذرة ولا ذكر الدخن مثلا ولا التين الذي كان يخرجه أهل الأندلس، فقالوا هذا يدل على أنه ما يغنيهم، ما يكون طعام بلدهم، وقد يكون المال أغنى. هكذا قالت الحنفية وقال به جماعة من التابعين كما قلنا، لكن الجمهور على أنه لا يخرج إلا ما يكون قوتا، لا يخرج إلا ما يكون قوتا لأهل البلد، فإن كان قوت أهل البلد الذرة أخرجوا الذرة، وإلا إن كان عامة طعامهم القمح أخرجوا القمح، أو في هذا الزمان الأرز يخرجون الأرز، وفي بعض البلاد الدخن يخرجون الدخن، وهكذا. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: باب صاع من زبيب. قال: حدثنا عبد الله بن منير قال: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد العدني قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين.
طيب، ما الفرق بين السمراء والطعام؟ الطعام هو مطلق البر الذي كان معلوما في الحجاز، وكان يؤتى به إما من نجد أو من اليمن. وأما سمراء الشام فكانت أنفس، سمراء الشام وهي حنطة الشام، كانت أنفس مما كان يزرع في الجزيرة، يعني في نجد وفي اليمن. ومعلوم في قصة ثمامة بن أثال الحنفي الذي خرج معتمرا وكان يومئذ على دين قومه، فأسره الصحابة وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد مضى الحديث، قد مضى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فلما أطلقه صلى الله عليه وسلم أسلم، ثم خرج إلى مكة معتمرا، فقالت له قريش: أصبوت يا ثمامة؟ قال: لا، بل آمنت لله رب العالمين، ولا والله لا تأتيكم حبة حنطة من نجد حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت الحنطة إنما تأتي إلى المدينة وإلى مكة من نجد، وكان يؤتى بها من اليمن، لكن لما فتح الله بلاد الشام جاءت سمراء الشام وهي حنطتها، وهي أنفس من حنطة الجزيرة، وهي أنفس من حنطة الجزيرة، لأن حنطة الجزيرة إنما تزرع على المطر، ولا توجد ثم أنهار بخلاف بلاد الشام، فإنها تسقى بمياه الأنهار، ولذلك فرق بينها وبين مطلق الطعام، مطلق البر، فرق بينها وبين مطلق البر، ولذلك قضى فيها معاوية أن نصف صاع منها يعادل صاعا من غيرها حتى من البر. نعم.
قال: باب الصدقة قبل العيد. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا حفص بن ميسرة قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. قال: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري: في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر.
يزكى هذا إذا كان مسلما، العبد المملوك إن كان مسلما زكي عنه، أخرجت عنه صدقة الفطر، وإن كان كافرا لا تخرج عنه صدقة الفطر. فإن كان هذا العبد للتجارة أخرج سيده عنه الزكاة مرتين، مرة زكاة الفطر لكونه إنسان، كونه مسلم، فيخرج سيده عنه زكاة الفطر، والمرة الثانية يخرج عنه زكاة المال لأنه من عروض التجارة. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الحج وفضله. وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. قال باب قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي أنه سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته ورواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم. قال باب الحج على الرحل. وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته.
والرحل هو ما يوضع على ظهر البعير ليركب عليه الراكب والقتب هو أيضا. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم فأحقبها على ناقة فاعتمرت. قال باب الفضل. قال باب فضل الحج المبرور. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله
هذا كان بعد الحج ذلك لأنها رضي الله عنها جاءت متمتعة فلما بلغت سرف والسرف هي المنطقة التي تسمى الآن بالنوارية قبل مكة حاضت رضي الله تعالى عنها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم خيمتها وهي تبكي فقال لها ما لك أنفستي قالت نعم قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فبقيت تنتظر أن تطهر من حيضتها إلى عشية عرفة ما طهرت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج وأن تدع العمرة لأن العمرة دخلت في الحج ذلك لأن المرأة إذا حاضت وهي متمتعة ولم تستطع أن تؤدي عمرتها أهلت بالحج فصارت قارنة فكانت عائشة رضي الله عنها قارنة وبقية أمهات المؤمنين متمتعات فلما كان يوم النفر قالت يا رسول الله ترجع سويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج فقال إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك يعني حين طفت يوم النحر طواف الإفاضة وسعيت سعي الحج وقع ذاك الطواف وذاك السعي عن الحج والعمرة فأبت إلا أن تأتي بعمرة مستقلة فأعمرها من التنعيم أمرها أن تخرج مع أخيها
عبد الرحمن بن أبي بكر أمره أن يخرج بها إلى التنعيم، لأن التنعيم أدنى الحل أقرب الحل إلى البيت، فخرج بها عبد الرحمن أخوها ثم أعمرها فاعتمرت بعد الحج. ولذلك مضى معنا في موطأ الإمام مالك أنها كانت تحافظ على هذا الأمر في كل عام بمحضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تعتمر كل عام بعد الحج، وذلك في خلافة أبيها وفي خلافة عمر وفي خلافة عثمان وفي خلافة علي وفي خلافة معاوية، وهي مع الناس كانت تعتمر بعد الحج من التنعيم، إلا في آخر حياتها فإنها غيرت ذلك، فكانت تخرج إلى الجحفة وتنزل فيها حتى ترى هلال المحرم فتهل بعمرة ثم تقدم فتعتمر ثم تعود راجعة إلى المدينة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: باب فضل الحج المبرور. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
نعم، اختلف العلماء هل الحج المبرور يكفر كل الذنوب حتى الكبائر أو هو خاص بالصغائر، على قولين، والصحيح من ذلك أن الحج المبرور يكفر حتى الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ثم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعلم أن الحج له ميزة عن العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس، فالحج له ميزة على هذه العبادات، وإلا حتى العمرة إلى العمرة تكفر الصغائر، لكن الحج المبرور يكفر حتى الكبائر. والمبرور هو الذي لا إثم فيه، والمبرور هو الذي لا إثم فيه. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا خالد قال: أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
نعم، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي نسخة قال: لكن بدل لكن، لكن أفضل الحج، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. نعم.
قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سيار أبو الحكم قال: سمعت أبا حازم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
والرفث هو الجماع ومقدماته، لقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني أحل لكم الجماع في ليالي رمضان، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالرفث الجماع ومقدماته. قوله: فلم يرفث، يعني ما جاء مع امرأته ولا فعل معها مقدمات الجماع كالكلام والفعل، الفعل كالتقبيل والعناق، والكلام يعني الكلام الذي يكون خاصا بين الرجل وأهله فيما يخص ذاك الأمر. قال: فلم يرفث ولم يفسق، والفسوق كل معصية. والإمام مالك في الموطأ يقول: هو الشرك وعبادة الأوثان. نعم.
قال: باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال: حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. قال: باب قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: حدثنا يحيى بن بشر قال: حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا.
نعم، وفيهم نزلت هذه الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كانوا يخرجون من اليمن ويقولون: نحن المتوكلون على الله، ولا يأخذون معهم لا مالا ولا طعاما ولا زادا، يقولون: نحن خرجنا متوكلون على الله وفي سبيل الله، خرجنا للحج فنحن في سبيل الله والله يرزق. ثم ما يجدون ما يأكلون فيسألون الناس، يعني يطلبون من الناس، فأنزل الله عز وجل فيهم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والحج لا يكون فرضا إلا مع الاستطاعة، والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. ولذلك الجمهور أن الذي لا يملك زادا ولا راحلة فإنه غير مستطيع، فإنه غير مستطيع، خلافا لمالك رحمه الله الذي قال إن كانت عادته أن يسأل الناس فله أن يسأل، يعني إن كانت عادته في بلده أنه يعيش على سؤال الناس فهذا يخرج للحج ويسأل إن كانت هذه عادته. وكذا الراحلة، مالك يرى أن الإنسان إذا كان يستطيع المشي فإنه يجب عليه أن يحج ولو لم يجد راحلة إن كان يطيق المشي، ذلك لأن الله عز وجل لم يجعل الحج للركبان فقط، قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني راجلين على أقدامهم، يعني مشاة على الأقدام، فقدم المشي على الركوب فقال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني راكبين كل ضامر، فقدم المشاة على الركبان. فيقول رحمه الله إذا كان يطيق المشي فإنه يجب عليه أن يخرج مشيا، إن كان لا يطيق ومثله لا يمشي ففي حقه الاستطاعة الراحلة مع الزاد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة
حتى أهل مكة من مكة، يعني في الحج، يعني في الحج دون العمرة، أما في العمرة فمن أدنى الحل. من كان دون ذلك يعني من كان منزله بين الميقات ومكة، كمن يعيش في القرى التي هي بين مكة والمدينة مثلا، أو كأهل جدة، لأن أهل جدة ليسوا على ميقات، هم دون المواقيت، ف من كان من أهل جدة إنما يهل من بيته في الحج والعمرة، إنما يهل من بيته في الحج والعمرة، والمكي إنما يهل من بيته في الحج لا في العمرة، إذ أن الإحرام يشترط فيه الجمع بين الحل والحرم، والمكي إذا أهل من بيته يعني من الحرم سيخرج في حجه إلى الحل، لأنه سيخرج إلى عرفة، وعرفة في الحل، وعرفة في الحل، فسيخرج إلى الحل، ولذلك يهل من بيته. أما في العمرة فإنه يخرج إلى الحل، لأن عمله كله داخل الحرم، لن يخرج بعد الإحرام، يعني إنما عمله الطواف بالبيت والسعي ثم التحلل، ولذلك يجب عليه أن يخرج إلى الحل، وأقرب الحل التنعيم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى الحل. نعم.
قال باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم.
نعم، قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والحليفة تصغير الحلفاء، والحلفاء نوع من الشجر كان يكثر في ذاك الوادي، وسمي الميقات بهذا الاسم بسبب تلك الأشجار التي كانت تكثر فيه، وذو الحليفة أبعد المواقيت وأشرفها، بين ذي الحليفة ومكة عشر مراحل بالإبل يعني، وهي أبعد المواقيت، إذ أن كل المواقيت بينها وبين مكة مرحلة واحدة، إلا الجحفة مرحلتين عن مكة، والبقية مرحلة تقريبا، إلا ذي الحليفة فبينها وبين مكة عشر مراحل. وقال الفقهاء هذا الميقات أفضل المواقيت، إذ أنه نهاية حد حرم المدينة، إذ أنه نهاية حد حرم المدينة. قالوا وذلك لفضل أهل المدينة حد لهم أبعد المواقيت، إذ أنهم لا يخرجون من حد حرمهم، من حد حرم المدينة، وهم يريدون مكة إلا وهم محرمون، لا يخرجون من حرم المدينة إلا وهم محرمون، لأن ميقاتهم على حد حرم المدينة. فقالوا هذا يدل على فضلهم، على فضل أهل المدينة. ثم المشقة أعظم، لأن الذي يهل من المواقيت الأخرى ليست عليه مشقة كثيرة في حبس المحرم عما يحل للحلال، يعني له أن يلبس الملابس ويتطيب ويأخذ أظفاره ويفعل كل ما يفعله الحلال حتى يقترب من مكة بمرحلة أو مرحلتين ثم يهل. لكن المدنية أو من أتى المدينة فإنه يبقى في الطريق 10 أيام وهو ممنوع مما هو مباح للحلال، 10 أيام من المدينة إلى مكة بالإبل. فقالوا المشقة هنا أعظم، وهذا لفضلهم، وهذا لفضل أهل المدينة، والله أعلم. إذن سميت ذي الحليفة بهذا الاسم، والجحفة لأن السيل اجتحفها، والجحفة قرية كانت لليهود خربت حين خرجت الحمى من المدينة إلى الجحفة كما في صحيح مسلم، فصارت قرية خريبة لا يسكنها أحد، وهي قرية وبيئة لخروج الوباء من المدينة إليها، وسميت الجحفة جحفة لأن السيل اجتحفها، يعني أزالها، ويلملم جبيل على مرحلة من مكة جنوب مكة على طريق اليمن. وأما قرن وهو قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو ميقات أهل نجد، وهو جبل على مرحلة من مكة، على مرحلة من مكة إلى جهة المشرق، يسمى قرن المنازل، وسمي قرنا لأنه قرن جبل. هذه المواقيت هي التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الميقات الخامس وهو ميقات أهل العراق ذات عرق، اختلف العلماء هل حده النبي صلى الله عليه وسلم أو حده عمر، فإن أهل العراق كانوا يأتون إلى قرن المنازل، فقدموا على عمر رضي الله عنه وقالوا يا أمير المؤمنين إن قرنا جور عن طريقنا، يعني بعيد عنا، فقال انظروا مما يحاذيه، فحد لهم ذات عرق. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل العراق من ذات عرق، والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حده لأهل العراق ولم يبلغ كل الناس، ولم يبلغ عمر، فاجتهد عمر رضي الله عنه فوافق اجتهاده أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب مهل أهل الشام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهل له من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. قال باب مهل أهل نجد.
نعم قرئت خلاص. نعم
سن الله إليكم. قال باب مهل أهل نجد. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة وأهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلملم. قال باب مهل من كان دون المواقيت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عامر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن لملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها. قال باب مهل أهل اليمن. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن لملمهن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء حتى أهل مكة من مكة. قال باب ذات عرق. قال باب ذات عرق لأهل العراق. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق.
قال لما فتح هذان المصران والمقصود بالمصرين الكوفة والبصرة والمقصود بفتحهما يعني بناؤهما إذ أن هذين المصرين لم يكونا قبل الفتح الإسلامي إنما مصرهما عمر يعني بناهما عمر رضي الله عنه كما مضى معنا في درس الشمائل. نعم.
قال باب الصلاة بذي الحليفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. قال حدثنا إبراهيم
بن الشجرة الشجرة المقصود بها الشجرة التي كانت على باب مسجد ذي الحليفة ولذلك يسمى مسجد ذي الحليفة بمسجد الشجرة. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ ويتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. قال باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم
الخلوق الطيب. نعم.
حسن الله إليكم. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى
هكذا عندكم. قال أبو عاصم في الهندية يقول البخاري حدثنا محمد قال حدثنا أبو عاصم ما عندكم ولا إشارة هكذا. ومحمد اختلف كثيرا ما يفعله البخاري يقول محمد حدثنا محمد واختلف الشراح من المقصود بمحمد فبعضهم يقول يقصد نفسه وبعضهم يقول يقصد الذهلي يقصد الإمام محمد ابن يحيى الذهلي وإنما ما كان ينسبه يدلسه لما وقع بينهما من الوحشة وقيل يريد به غير ذلك والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين.
قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال نعم. قال باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر
الهميان يعني الحزام الذي يلبسه المحرم على إحرامه على إزاره. نعم
حسن الله إليكم. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها.
ذلك لأنه أدعى لحفظ عوراتهم. أذنت عائشة رضي الله عنها بلبس التبان للذين يرحلون لها رحلها يعني يشدون لها هودجها على البعير فأذنت لهم أن يلبسوا التبان حتى إذا رفعوا الإزار لا تنكشف عوراتهم. والتبان هو الذي يسميه الناس الآن السروال القصير جدا والفقهاء يقولون التبان سراويلات لا أرجل لها لا أرجل لها يعني كالسروال القصير جدا الآن هذا هو التبان تبان سراويلات لا أرجل لها. فأذنت عائشة رضي الله عنها لمن يرحلون لها هودجها أن يلبسوا التبان من الداخل لأنهم ينشغلون بشد الرحل والهودج فقد ينحل الإزار فتنكشف العورة ولذلك أذنت لهم أن يلبسوا التبان وما رأت أن عليهم شيئا. نعم
صلى الله عليكم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدين بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله؟ قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن نبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
قد ذكرنا تفصيل ذلك فيما مضى. نعم.
قال باب من أهل ملبدا قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
والتلبيد أن يأخذ الإنسان شيئا من دهن أو شيئا من عسل شيئا من دهن أو شيئا من عسل ثم يضعه على شعره كي يتماسك الشعر كي يتماسك الشعر فكانوا يلبدون بعسل أو بدهن بزيت أو شحم يضعه المحرم على رأسه فيتماسك الشعر. لماذا يتماسك؟ لأنه سيحتاج إلى تماسك شعره مع الرحلة الطويلة يمشي من المدينة إلى مكة 10 أيام 10 مراحل يعني 10 أيام فإذا مشى تطاير الشعر فإذا أهل في الميقات وضع على رأسه شيئا من عسل أو شيئا من زيت أو شيئا من شحم فيتماسك فإذا تماسك قالوا هذا ملبد هذا هو التلبيد والتلبيد سنة. وفي حديث حفصة في مسلم لما قالت حفصة يا رسول الله ما لي أرى الناس قد أحلوا ولم تحلل أنت من إحرامك فقال إني لبدت شعري وفي لفظ إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا يحل مني شيء حتى يبلغ الهدي محله لكن إذا لبد المحرم فإنه لا يقصر بل يتعين في حقه الحلق بل يتعين في حقه الحلق وهذا مضى معنا في الموطأ بيناه حين قرأنا الموطأ تذكرون من كان يحضر منكم فمن لبد حلق، من لبد حلق يتعين في حقه الحلق إذا لبد الإنسان. نعم،
أحسن الله إليكم.
آمين.
قال: باب الهلال عند مسجد ذي الحليفة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال
وفي حكم التلبيد بالعسل والدهن، التلبيد بالمواد الجديدة الآن مثل الجيلي أو الكريم، شرط أن لا تكون له رائحة، شرط أن لا يكون له طيب، فيمكن أن يلبد الإنسان رأسه بمثل هذه الأمور، شرط أن لا يكون طيبا ليست فيه رائحة زكية. نعم، فإذا لبد حلق. نعم.
قال: باب الهلال عند مسجد ذي الحليفة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال: سمعت سالم بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: حا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قال: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليني، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. قال: باب الركوب والارتداف في الحج. قال: حدثنا عبد الله بن محمد.
قبل هذا في الهندية زيادة كلام للبخاري، في الهندية قال: قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هو البخاري، قال أبو عبد الله: يغسل المحرم رأسه ولا يترجل ولا يحك جسده ويلقي القمل من رأسه وجسده في الأرض، يعني لا يقتله إنما يأخذه ويلقيه في الأرض. يوجد هذا في هامش. قال أبو عبد الله: يغسل المحرم رأسه ولا يترجل، لا يترجل يعني لا يمتشط، ولا يحك جسده ويلقي القمل من رأسه وجسده في الأرض. هذا كلام البخاري، هذا رأيه، وإلا مضى معنا من حديث عائشة رضي الله عنها في الموطأ وغيره أنها سئلت عن حك المحرم بدنه، قال: نعم، ليحكك وليشدد. قالت: ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لاحتككت بهما، هكذا تقول. فإذا احتاج الإنسان أن يحتك يحك بدنه، يحك بدنه لا بأس بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: باب الركوب والارتداف في الحج. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس،
يعني لا تتلثم المرأة، لا تتلثم المرأة المحرمة ولا تلبس البرقع، والبرقع هو النقاب، والنقاب هو كل ثوب له نقب للعين، نقب للعين يعني فتحة للعين، النقاب كل ثوب تغطي المرأة به وجهها له نقب للعين. طيب كيف تفعل؟ الجواب: تسدل الثوب على وجهها، لحديث عائشة: كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. نعم.
وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال: أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد.
هذا يدل على أنه يجوز لمن كان في المدينة أن يلبس ملابس الإحرام من المدينة، من المدينة يلبس الإزار والرداء من المدينة، لكنه لا يهل إلا من الميقات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا يقول، يقول ابن عباس رضي الله عنه: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، يعني تطيب، معناها طيبه كان أين؟ في المدينة. بعدما ترجل يعني امتشط والدهن يعني تطيب، ولبس إزاره ورداءه يعني في المدينة، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأزر والأردية، من الأردية والأزر. ثم قدم ذي الحليفة كما قلنا مرارا، وصلى العصر والمغرب والعشاء، ثم طاف على نسائه بغسل، ثم أصبح جنوبا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس، ثم اغتسل ثم أهل صلى الله عليه وسلم، ثم اغتسل يعني في ذي الحليفة ثم أهل صلى الله عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون، وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافها بها بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. قال: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح. قال: باب رفع الصوت بالإنان. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، قال: وسمعتهم يصرخون بهما جميعا،
يعني بالحج والعمرة. نعم، بالنسكين يعني.
قال: باب التلبية. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة: أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال: سمعت عائشة رضي الله عنها. قال: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس.
نعم، اختلف الصحابة رضي الله عنهم أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أين أهل بنسكه، هل أهل في داخل المسجد أو عند الشجرة حين انبعثت به راحلته، أو في البيداء، والبيداء هي الأرض المنبسطة بعد الميقات. فبعضهم كما سيأتي معنا وجاء في هذا الحديث ويأتي قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم في البيداء حين استوت به راحلته على البيداء، وكما قلنا البيداء هي الأرض التي بعد الميقات، الأرض المنبسطة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح يقول: بيداؤكم هذه بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني تكذبون حين تقولون أنه أهل في البيداء، ما أهل إلا عند المسجد. ومن الصحابة من يرى أنه أهل في مصلاه في داخل المسجد، والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عدة مرات، أهل في مصلاه حين صلى داخل المسجد أهل، فما سمعه إلا من حضر، إلا من حضر وهم قلة، فلما خرج وإذا الناس كثر على باب المسجد ينتظرون خروجه، فركب راحلته، فلما انبعثت به يعني قامت وقفت رفع صوته بالإهلال فسمعه، وكان ممن سمع ابن عمر، فكان يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. لا، هو أهل قبل ذلك أيضا، أهل داخل المسجد، لكن ابن عمر ما سمع إلا عند المسجد. ثم خرج حتى إذا استوت به راحلته على البيداء، وإذا الناس أكثر وأكثر، كما في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفع على البيداء، ارتفع على البيداء وكان جابر معه، قال فنظرت وإذا الناس بين يديه، يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وعن شماله ينقطع دونهم البصر، يعني لا ترى آخرهم من كل جهة كثير. فلما علت راحلته على البيداء رفع صوته وأهل مرة أخرى فسمعه الناس، فلما سمعه قالوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهل على البيداء. فكان يغضب ابن عمر يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، لأنه هو سمعه عند المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل قبل ذلك أيضا حين كان داخل المسجد. إذن كل روى ما رأى، كل روى ما رأى. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الإهلال عدة مرات، أهل في مصلاه، ثم أهل حين انبعثت به راحلته، ثم أهل حين استوت به على البيداء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال باب من أهل حين استوت به راحلته فقائمة، حين استوت به راحلته قائمة. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن قيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. قال باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. قال تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل.
نعم، عندك وعندي كذلك حتى يبلغ المحرم، وفي الهندية حتى يبلغ الحرم، حتى يبلغ الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال باب التلبية إذا انحدر في الوادي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. قال باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهل تكلم به واستهللنا وأهلنا الهلال كله من الظهور واستهل المطر خرج من السحاب، وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال باب من هل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه وذكر قول سراقة. قال حدثنا الحسن بن علي
قول سراقة لما قال لعامنا هذا قال لا بل لأبد أبد حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يعني المتعة يعني التمتع. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معي الهدي لأحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي أو قال غسلت رأسي. فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة. وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. قال باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا فلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج. قالت فنزلنا بسري فقالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا. قالت فالأخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتا؟ قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصن.
في النفر
أحسن الله إليكم. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى
نزل. المقصود بالنفر الآخر يعني يوم النفر الثاني. يوم النفر الأول هو اليوم الثاني عشر وهو اليوم الأول الذي ينفر فيه الناس إذا كانوا متعجلين. ويوم النفر الثاني هو يوم النفر الآخر وهو اليوم الثالث عشر. نعم
أحسن الله إليكم. قالت ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصبة ونزلنا معه. فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم أتياها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة ضير من ضار يضير ضيرا ويقال ضار يدور دورا وضر يضر ضرا.
يعني ليس فقط محدث وفقيه بل هو لغوي أيضا البخاري بل هو لغوي أيضا وبراعته ستظهر أكثر وأكثر في كتاب التفسير وسترون ذلك. يعني لم يكن محدثا فقط ولا محدثا فقيها فقط بل ما شاء الله جمع كل العلوم جمع الفقه مع الحديث مع العلم بالعربية والتفسير وأوجه القراءات. فكان رحمه الله تعالى وغفر لنا وله كان إماما في كل فن. نعم
أحسن الله إليكم. قال باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي.
بس هنا لأن هذا الموضوع يحتاج إلى طول كلام. إخوتي الكرام، أولا أعتذر عن الغياب كما قلت في أول كلامي للمرض الذي كان قد ألم، ويعلم الله أني كنت حين اعتذرت في أشد الألم على تغيبي عنكم، وأكره جدا أن أنقطع عن الدرس. أنا أعلم أنكم يعني تحضرون، ولا يمكن الدرس يتعطل من أجل شخص واحد، وهؤلاء الناس كلهم يتعطلون من أجلي، لكن علم الله أني ما كنت أستطيع الخروج من البيت حتى للصلوات، ولذلك تعذروني. هذا أمر. الأمر الثاني أنا كان عندي موعد لإجراء عملية جراحية في مستشفى الملك عبد الله بمكة، وكان الموعد في بداية شهر أربعة، يعني بعد شهر تقريبا، شهر وشوية. اليوم قبل العصر أو بعد الظهر اتصلوا بي من المستشفى وقالوا إن شئت تقدم العملية للغد صباحا. فصارت العملية إجراؤها غدا صباحا إن شاء الله على الساعة 7:30، فلذلك سنتعطل غدا أيضا وبعد غد أيضا، والبدء يكون إن شاء الله إن أحيانا الله وكتب لنا عمر ويسر لنا اللقاء يوم الأحد القادم إن شاء الله، يوم الأحد يعني غدا. أنا غير موجود هنا لإجراء العملية، والخميس كذلك، الجمعة والسبت سنتوقف، نعود الأحد، وأرجو منكم أن تسامحوني وتعذرون. الله يجزاكم خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.